بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي لا تسقط بحال، لا في حالة المرض، ولا في حالة السفر، ولا في حالة الخوف، ولكن المسلم يصلي على حسب استطاعته، ولا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتاً. وصلاة الخوف أي كيفية الصلاة في حالة الخوف، والخوف من جملة الأعذار التي هي المرض والسفر والخوف، هذه أحوال طارئة قد يصعب على المسلم أداء الصلاة على الكيفية الكاملة، فيصليها على حسب استطاعته في تلك الأحوال. والخوف ضد الأمن، الخوف ضد الأمن، الخوف من عدو، إذا حصل الخوف من العدو بحيث لو أديت الصلاة كاملة مستوفية لأحكامها لأدركك العدو، أو تسلط عليك، فإنك مع صلاتك تراعي حالة العدو وتترصد له حتى لا يسيطر عليك أو يتسلط عليك، فتجمع بين أداء الصلاة وبين الاحتراز من العدو، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. والخوف على قسمين: خوف شديد، وهذا هو المذكور في قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. فإن خفتم، يعني اشتد بكم الخوف، فرجالا أو ركبانا، صلوا وأنتم تمشون، رجالا تعدون على الأقدام، أو ركبانا على الدواب أو على المعدات القتالية، تصلون ولا تتركون الصلاة يخرج وقتها بدون أن تصلوا. فرجالا أي صلوا رجالا ماشين أو راكضين وعادين، أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، فتصلي إلى الجهة التي أنت تفر إليها، ويسقط عنك استقبال القبلة في هذه الحالة. والحالة الثانية الخوف غير الشديد، وهذا محل البحث الآن والأحاديث الواردة في هذا الباب. أما صلاة السفر وصلاة المريض فهذه سبقت في كتاب الصلاة، في أول كتاب الصلاة. نعم.
عن صالح بن خوات رضي الله عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ووقع في المعرفة لابن منده عن صالح بن خوات عن أبيه.
نعم، هذا أحد الأحاديث الواردة في صلاة الخوف، وردت فيها أحاديث وعلى كيفيات متعددة، وهذه الكيفيات المتعددة محمولة على تغير الأحوال في الخوف. قال الإمام أحمد رحمه الله: ثبتت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بست صفات أو سبع صفات كلها جائزة. وأما حديث سهل، حديث سهل هو الذي سيأتي، وأما حديث سهل فأنا أختاره. والحالة في صلاة الخوف على قسمين: إما أن يكون العدو في غير جهة القبلة، أو يكون في جهة القبلة، وهذا الحديث الذي معنا في حالة ما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، عن صالح بن خوات، وهو من التابعين. صالح بن خوات من التابعين، وأبوه خوات بن جبير صحابي. عن صالح بن خوات التابعي عمن شهد صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما حضرها لكنه يروي، لأنه تابعي، لكنه يرويها عمن حضرها من الصحابة. وفي رواية ابن منده في كتاب المعرفة، وكتاب المعرفة هو كتاب تراجم للصحابة، وكان يورد في كل ترجمة شخص ما ورد عنه من الأحاديث، ومنها هذا الحديث في صلاة الخوف عن أبيه، عن أبي خوات بن جبير، وهو من الصحابة من الأنصار، وحضر صلاة الخوف مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فرواها عنه ابنه صالح. في ذات الرقاع، ذات الرقاع قيل إنه اسم موضع قبل نجد محل غطفان، وقيل ذات الرقاع اسم الغزوة، ليس الموضع وإنما هو الغزوة، ذات الرقاع سميت بذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم نقبت أقدامهم من الحفا فلفوا عليها الخرق والرقاع يتوقون بها الحفا والشوك، فسميت ذات الرقاع. وفي هذه الغزوة لما تقابل المسلمون والكفار في هذا الموضع، هم الكفار بالمسلمين وقالوا إنهم سيدخل عليهم وقت الصلاة، فإذا دخلوا في صلاتهم فإنكم تسطون عليهم تتمكنون منهم، فصاروا يتحينون الصلاة. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه بصلاة الخوف، شرع الله صلاة الخوف ونزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى المشركون صلاة المسلمين صلاة الخوف أيسوا منهم وقالوا إنكم لن تدركوا من هؤلاء شيئا، إنكم لن تدركوا من هؤلاء شيئا، فأيسوا من أن يفتكوا بالمسلمين ولله الحمد. وهذه الصلاة، هذه أحد صفات صلاة الخوف، إذا كان العدو في غير جهة القبلة فإن الإمام يقيم الصلاة، يقيم الصلاة ويقسم المجاهدين إلى قسمين: قسم يدخلون معه في أول الصلاة وقسم يواجهون العدو ويترقبون حركاته، يرصدونه، يحرسون المسلمين، ما يدخلون في الصلاة في أولها، بل يكونون وجاه العدو، فيصلي بالتي معه ركعة، يصلي بهم ركعة كاملة ركوعها وسجودها مستقبلاً القبلة، ثم إذا قام إلى الثانية ثبت قائماً وأتمت الطائفة الأولى لأنفسها، جاءت بالركعة الثانية وسلمت لأنفسها ثم ذهبت إلى مكان الحراسة، ثم جاءت الطائفة التي لم تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى فدخلت معه في الركعة الثانية، فيصلي بهم ركعة بركوعها وسجودها ثم يثبت جالساً حتى يتموا لأنفسهم، ثم يسلم بهم، فتكون طائفة أدركت مع الإمام تكبيرة الإحرام والركعة الأولى وأتمت لأنفسها، والطائفة الثانية أدركت مع الإمام الركعة الثانية وأدركت السلام مع الإمام. هذا من العدل، هذا من العدل بين المسلمين. فتمت الصلاة ولله الحمد، وحصلت الحراسة للمسلمين، وقطع الله طمع العدو. هذه صفة من صفات صلاة الخوف. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم.
نعم.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد.
نعم.
فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو. نعم. وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد بهم سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وهذه صفة ثانية من صفات صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة أيضا، وهي غزوة نجد ذات الرقاع، صفة ثانية تختلف عن الصفة الأولى قليلا، وهي أنه قام إلى الصلاة فصفت طائفة معه وأتم بهم الركعة في ركوعها وسجودها، فلما قام إلى الثانية ذهبت الطائفة التي قامت معه وهي في الصلاة ما سلمت، ذهبت إلى موقع الحراسة وهي في الصلاة وواجهت العدو، وجاءت الطائفة التي لم تحضر الركعة الأولى فصلى بهم الركعة الباقية ثم سلم، فقام كل من الطائفتين وأكملوا صلاتهم، قام كل من الطائفتين فصلوا الركعة التي فاتتهم بعدما سلم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه صفة ثانية من صلاة الخوف. وفي صلاة الخوف أحكام عظيمة. أولاً أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، ولكن يصليها المسلم على حسب استطاعته. ثانياً أن صلاة الجماعة لا تسقط حتى في حالة الخوف، فكيف بحالة الأمن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما تركوا صلاة الجماعة في حالة الخوف، مع أن صلاة الخوف يحصل فيها ترك أركان وواجبات ومشي وحركة، ولم تسقط صلاة الجماعة، فهذا من أدلة وجوب صلاة الجماعة على المسلمين، عكس ما يقوله المتكاسلون والمنافقون ومن سلك سبيلهم أن صلاة الجماعة غير واجبة وأن كلاً يصلي في مكانه. إذن لا حاجة إلى المساجد ولا حاجة إلى الأذان ولا حاجة إلى الاهتمام بالصلاة، كل يصلي على هواه. وهذا قول لا شك أنه مخالف للكتاب ومخالف للسنة ومخالف لإجماع الصحابة رضي الله عنهم. فصلاة الجماعة واجبة. المسألة الثالثة في صلاة الخوف دليل على سماحة هذا الدين ويسره، وأن المسلم يصلي على حسب استطاعته. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وأن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، ما دام عقل المسلم باقيا معه فإنه يصلي على حسب حاله. وهذا من تيسير الله ولطفه بعباده، ويدل على أن الصلاة لها فائدة عظيمة في الدين والدنيا، والمسلم بحاجة إليها. الله جل وعلا أوجبها وأكدها وفرضها لأن المسلم بحاجة إليها تعينه على مشاق الدنيا والدين. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، أي الصلاة ثقيلة، كبيرة يعني ثقيلة وشاقة، إلا على الخاشعين. أما غير الخاشع فالصلاة ثقيلة عليه لأنه في حبس، أما المطمئن فإن الصلاة قرة عينه ولذة نفسه ولا يمل منها. وفي الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالصلاة من صالح المسلم، والله لا يريد بها أن يشق عليه، ولكن يريد أن ينفعه بها في دينه ودنياه، فهي عون له. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.